شفاعات النافعة شفاعات النافعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي جعل للمؤمنين سبيلا إلى الجنة ووسيلة، وأرسل إليهم رسوله قائدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابا صراطا مستقيما هاديا منيرا، من تمسك به قاده إلى الجنة، ومن جعله أمامه قاده إلى الرضوان، ومن جعله وراء ظهره دفعه إلى جهنم. نعوذ بالله من أهل النيران. ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، ورضي الله عن أئمتنا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن بنات النبي وأمهات المؤمنين سادتنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يبدل حزننا سعادة وفرحا، وأن يبدل همنا فرجا ونصرا، وأن يبدل ذلنا عزا ونصرا، وأن يحول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم رضنا وارض عنا وتولنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله تعلم ما في نفوسنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم ذلنا وفقرنا وهواننا، وتستر علينا لمعاصينا. نسألك يا الله يا غفار الذنوب يا ستار العيوب أن تستر جميع المسلمين في الدنيا والآخرة. اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا. اللهم إن أوقفتنا بين يديك أوقفنا بين يديك، وقد رفعت رؤوسنا وغفرت ذنوبنا ومحوت خطايانا وأبدلت سيئاتنا حسنات. بفضلك يا رب الأرض والسماوات ندعوك يا الله يا سميع يا قريب، ندعوك أن تحقق أمانينا ومرادنا، وأن تصلح أولادنا وبناتنا، وأن تصلح حال بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتضرع إليك، اللهم إنا نسألك ونتضرع إليك أن تقبل موتانا موت المسلمين، وأن تجعلهم في عليين، وأن تحول قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أصلح نساء المسلمين، نور قلوبنا ونور بالإيمان بيوتنا، ونور بعد الموت قبورنا، وأحسن خلاصنا، واجعل خاتمتنا خاتمة أهل الإيمان. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وداعا أم عطية، عنواننا وداعا أم عطية. أم عطية مدرسة للبنات وللنساء، بل للرجال والنساء على السواء. أم عطية، نعجل بالكلام عن خاتمتها لنختم معها في درس من دروسها، في رواية من رواياتها، في علم من علومها، في فقه من فقهها، تنقله إلى بنات جنسها وإلى بنات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أنا أسألك أختاه بنتاه، هل أنت تحافظين على صلاة العيد؟ هل تخرجين لتشهد العيد مع المسلمين؟ هل تفرحين مع الفارحين؟ وهل إذا خرجت لصلاة العيد خرجت على أي أساس وبأي دليل، بحجة وبرهان، أم خرجت مع سائر البنات والنساء؟ وكيف خرجت لصلاة العيد؟ خرجت متسترة، متعففة، سامعة، طائعة، متأدبة، راجية الثواب، راجية خير الملك الوهاب، أم خرجت متبرجة، متزينة، لاهية، لاعبة؟ لماذا خرجت؟ وعلى أي أساس خرجت؟ وبأي دليل خرجت؟ الذي روت لنا هذا الحديث هي أمنا، أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، كما روى الشيخان الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث محمد ابن سيرين قال: قالت أم عطية، قالت أم عطية الأنصارية نسيبة بنت الحارث الخزرجية، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج العواتق وذوات الخدور. أمر رسول الله، في رواية أمرنا، وفي رواية أمرنا، تعني أمرنا رسول الله، أمر رسول الله أن تخرج العواتق، وفي رواية أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور حتى الحيض إلى العيد. إذن لابد أن تعرف الدليل، ولماذا خرجت لصلاة العيد؟ خرجت لتشهد الخير ودعوة المسلمين، خرجت للفرح، وهو يوم فرح، يوم سرور، سماه النبي يوم عيد، يوم فرح وسرور وبهجة وحبور، نفرح برضوان الله. تقول أم عطية: أمر رسول الله أن تخرج العواتق، والعاتق هي البنت البكر الذي ناهزت البلوغ أو بلغت، وذوات الخدور البنت التي لا تخرج من بيتها، فهي في خدرها، والخدر مكان في البيت تعيش فيه البنت لحيائها. طبعا ده كان كلام أيام زمان، ما هياش مثل هذا الزمان بالتأكيد، لأن الحياء كان يمنع البكر أن تختلط بغيرها أو أن تخرج من بيتها. لكن طبعا الدنيا أصبحت الآن البنت تسبق أمها، والبنت تخرج أكثر من أمها، وتخرج أكثر من أختها التي تزوجت قبلها، وهي التي تدير شؤون البيت. طبعا احنا في عصر المساواة، بل في عصر تفوق النساء على الرجال، بل في عصر سبقت فيه المرأة الرجل، بل في عصر جاء من يقول إن الرجل لا يعرف كيف يدير شؤون حياته ولا شؤون البيت. إحنا اللي بنعرف، إحنا اللي بندير الأمور، إحنا اللي نعرف ننظم. هنيئا لكنا، احملنا الحملة ونرى ماذا ستفعلن. لكن يا ليتها كانت في طاعة، يا ليتها كانت إرضاء لله، يا ليتها كانت لطلب العلم، يا ليتها كانت لجلب الخير لنفسها ولأهلها. نسأل الله أن يصلح نساء المؤمنين. قالت أم عطية: أمر رسول الله أن تخرج العواتق وذوات الخدور، يعني صاحبات الخدر التي لا تخرج من بيتها إلا لصلاة العيد. قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث حديث أم عطية لا يدل فقط على استحباب صلاة العيد بل على وجوبها، بل على وجوبها. واختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد، وأنا أعرف أن كثير من الرجال يستهينوا بصلاة العيد، ناهيك عن النساء، بالعكس إحنا في هذا الزمان رأينا أن مصلى النساء أكثر وأكبر من مصلى الرجال، وليته يكون في طاعة، وليته يكون بحجاب، وليتها خرجت غير متبرجة ولا متبخرة ولا متطيبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا استأذنت امرأة أحدكم أن تخرج إلى المسجد فلا يمنعها، وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال النبي وليخرجن وهن التفلات غير متبرجات ولا متطيبات ولا متعطرات. اسمع إلى أم عطية التي لها كما قلت لكم أحاديث هي عمد في أبوابها. قال أهل العلم وحكم صلاة العيد يدور على ثلاثة آراء، منهم من قال إن صلاة العيد سنة مؤكدة كما قال الإمام الشافعي، ومنهم من قال إن صلاة العيد فرض كفاية، ومنهم من قال إن صلاة العيد واجبة. الذين قالوا إن صلاة العيد سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المرأة أن تخرج لصلاة الفريضة ولا لصلاة الجمعة، بل قال لا جمعة على امرأة ولا على صبي ولا على مسافر. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إن حديث أم عطية يدل على وجوبها، ونحن لا نقول بوجوبها ولا نقول هذا، لكننا نقول بكلام نبينا، وهذا الذي رآه العلامة الألباني، أن صلاة العيد واجبة. الشيخ عبد العزيز شيخنا الشيخ ابن عثيمين قال إنها سنة مؤكدة أو أنها فرض على الكفاية، إذا أداها البعض سقطت عن الآخرين. فأنا أنبه إخواني الذين يستهينون بصلاة العيد، وأنبه أخواتي. قال ابن عباس، والحديث في سنن ابن ماجة وأبي داود، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج للعيد وتخرج معه نساؤه، وفي رواية وبناته. فإذا قال نساؤه، نساء تشمل النساء والبنات، فكان نساء النبي. وقالوا بوجوب صلاة العيد بناء على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد في أول سنة في العام الأول من الهجرة، فما ترك صلاة العيد بعدها، قالوا لمواظبة رسول الله عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كلامي لأخواتي، أم عطية تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن العيد، أمر وأمرنا وأمرنا، أمرنا أن نخرج العواتق، أمر رسول الله أن تخرج العواتق، وأمر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله أن نخرج العواتق وذوات الخدور حتى الحيض، حتى الحيض. طب الحائض ما بالها تخرج؟ والحائض ممنوعة أصلا من أن تدخل المسجد أو تصلي، ليس عليها صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه أم عطية، لأن أم عطية لم تكن تروي الحديث فحسب، بل كانت أم عطية تفهم الحديث، ولم تكن تفهم الحديث ولم تكن تفهم الحديث فحسب، بل كانت تروي الحديث ولم تكن ترويه فحسب، بل كانت تنقله إلى غيرها بفقهها وعلمها رضي الله عنها وأرضاها. حتى سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، أنها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت مدينة النبي وخرجت إلى البصرة لتبلغ علمها للناس. الله أكبر يا أم عطية، رحمك الله ورضي عنك وأرضاك. أم عطية فهمت أن عليها واجبة، وسمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضر الله امرأة، سمع مقالتي، وفي رواية سمع منا شيئا، رحم الله امرأة ورجل امرأة سمع مقالتي أو سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. نضر الله امرأة، فعرفت أن عليها واجبا، واجبا أن تبلغ ما تعلمت. روت 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق البخاري ومسلم على 6 أحاديث من هذه الأحاديث. من الحديث المتفق عليه حديث صلاة العيد على المرأة وتشهدها الحائض، فلما سئل النبي عن الحائض والنفساء، شوف حتى الحائض التي لا تصلي، النفساء التي ما زالت في دم ولادتها تخرج لصلاة العيد، اهدى في أكد من كده، في حاجة أعظم من هذا الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. الخير، إذا صلاة العيد خير، مكسب، مغنم، ومش كده بس، ودعوة المسلمين. طب واحد يقول كيف والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع المرأة أن تمكث في المسجد، المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، وقال للحائض تخرج للعيد والعيد مصلى، والعيد مصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض يعتزلن المصلى، في رواية في آخرها في صحيح الإمام البخاري ويكن في آخر أو في أواخر أو في مؤخرة الصفوف، يبقى عند الصلاة يشهدنا الخير، الخير ودعوة المسلمين، يحضرنا خطبة العيد، يشاركنا في فرحة المسلمين، يفرحنا مع الفارحين، يكثرنا عدد المسلمين. كل هذه محامد ومكاسب تكسبها المرأة إذا خرجت لصلاة العيد. ربما كما في بعض الأحاديث عند صلاة العيد أن الملائكة تقف على السكك والطرقات فتنادي على من خرج لصلاة العيد، اخرجنا إلى رب غير غضبان، خرجنا لتشهدنا الخير مع المسلمين، وتشهد الملائكة وتسجل من خرج لصلاة العيد ويكتب في مصلى العيد، ويشهد له وتشهد له الملائكة بأنه حضر العيد. كل هذا خير تشهده المرأة. دعت أم عطية المسلمات للخروج للعيد، حتى الحائض وذوات الخدور اللي لسه بنت، اللي لسه بكر، اللي لسه هتناهز البلوغ، يدوبك لسه ما حضرتش، تخرج، لكن بشرط أن تخرج وهن متعففات متسترات متحجبات غير متطيبات ولا متزينات، مش طلع بقى يوم العيد حط مكياج كامل وعطر مخصوص لصلاة العيد ولبس مخصوص لصلاة العيد، أقصى اللبس عندها، أضيق لبس عندها، أجمل، مش مشكلة، الجمال ممكن يكون جميل لكن ساتر لعورتها وساتر لمفاتنها لا بأس. فنقول أم عطية روت لنا هذا الحديث العظيم الذي هو أصل في صلاة العيد على الحائض والنفساء والبنت الصغيرة والمرأة الكبيرة، بل إن رسول الله كان إذا خرج يخرج معه نساؤه وأهل بيته لصلاة العيد. أين نحن من هذا؟ حتى إذا قلنا إنها سنة، أين الرجال أولا ثم أين النساء بعد ذلك؟ وإذا قلنا إنها فرض على الكفاية، لماذا لا أخرج أنا وأفوز بهذا الخير؟ وإذا كانت المرأة حائض لماذا لا تخرج تشهد هذا الخير؟ وتصاب بدعوة من دعوات المسلمين لما يدعو الإمام تؤمن وراءه وتحضر هذا الجمع العظيم. أم عطية تأتينا بهذا النص لصلاة العيد، فقلت هي معلمة النساء رضي الله عنها وأرضاها. قالت حفصة بنت سيرين: لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجت أم عطية إلى البصرة ونزلت في قصر بني خلف، صحيح الإمام البخاري، نزلت في قصر بني خلف، فأخذ عنها كبار الصحابة وعلماء التابعين غسل الميت، لأن حديثها في غسل الميت أصل عمدة في الباب، وفهمت صفة غسل الميت أو تغسيل الميت من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهمت أنه يبدأ بمواضع الوضوء منه ويبدأ بالميامن منه، وقالت نمشط شعر المرأة فنجعله ثلاثة. علمتنا كيف نغسل الميت، وهي التي روت حديث غسل الميت لما غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن، واجعلنا في الغسل سدرا أو شيئا من سدر، وفي الآخرة أي في الغسلة الأخيرة كافور أو شيئا من كافور. غسلت وعلمت وكفنت وحملت وعلمت رضي الله عنها وأرضاها أم عطية. تقول حفصة بنت سيرين: فنزلت أم عطية قصر بني خلف وكنا نمنع العواتق أن يخرجن للعيد، بنقول بس اللي تخرج الكبيرة في السن، أما العاتق البنت الشابة البكر ما تخرجش. لكن أم عطية ردت عليها وعلمتها. نلتقي بعد الفاصل مع أم عطية نسيبة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أم عطية في أيامها السعيدة وأخبارها المجيدة وأحوالها التي علمت الأمة من كلام نبيها وروت ونقلت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكتفي بروايتها بل فهمت معناها وعلمتها لمن جاء بعدها رضي الله عنها وأرضاها. من فقهها لما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض وألوانه ومدته، قالت رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة، من حديث رسول الله لا نعد الكدرة والصفرة، أي في غير أيام الحيض شيئا. فعلمت الأمة أن المرأة إذا رأت ألوانا قبل موعد الحيض أو رأت ألوانا بعد رؤيتها انقطاع الدم وعلامة الطهر لا تلتفت إليها، فإنما ذلك شيطان وهذه وسوسة تصرفها عن طاعة الرحمن. فعلمت الدنيا أم عطية هذه الفقيهة. أم عطية رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحداد المرأة على زوجها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، لما مات ولدها علمت أنها لا ينبغي لها أن تكثر أو تطيل الإحداد عن ثلاثة أيام إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة، فدعت بطيب ومست عارضيها، يعني تطيبت وقالت لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. مش كده بس، لا اسمعوا إلى أدب أم عطية كيف كانت تتحدث عن رسول الله بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول كذا. الله أكبر يا أم عطية، بأبي سمعته، لا تحدث عن رسول الله فتقول سمعت رسول الله أو أخبرنا رسول الله أو أمرنا رسول الله. لما دعت بطيب لتتطيب عند موت ولدها بعد 3 أيام قالت بأبي سمعته يقول، أي سمعت النبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. هي التي روت لنا حديث البيعة وأخذ النبي الميثاق والعهد على النساء ألا يشركن بالله شيئا ولا يقتلن أولادهن ولا يزنين ولا يعصينه في معروف ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قالت ثم بايعنا رسول الله على عدم لطم الخد ولا شق الجيب ولا النياحة، فما وفت منا إلا فلانة وفلانة منهم أم عطية. تسمع وتطيع، تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديثنا الذي تكلمت فيه أم عطية عن خروج المرأة لصلاة العيد قال والحيض يخرجن، حتى الحيض يشهدن العيد، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. وفي رواية كنا في آخر الصف. طبعا أنتم عارفين أن منع المرأة الحائض من دخول المسجد هو أقوال لأهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء، لكن ليس هناك دليل، لأن الدليل الذي ورد في هذا ولا أحل المسجد لحائض ولا جنب متكلم فيه، يعني حديث تكلم فيه أهل العلم وضعفه أغلبهم فلا يبنى عليه حكم، لكن ليس هناك دليل صحيح صريح في منع المرأة الحائض من دخول المسجد إلا خشية أن تصيبه بأذى، إلا أن تصيبه بشيء من مما ينزل منها فتصيبه بشيء فيه نجاسة بس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قال والحيض يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. تقول حفظة بنت سيرين كنا نمنع عواتقنا، وإذا الكلام اللي فيه بقى أدب أم عطية وفهمها وفقهها في الحديث أيضا، قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فلما جاءت إلينا أم عطية في البصرة لما خرجت إلى العراق لتعلم الناس الدين والحق أو ما تعلمته من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت أم عطية لما تمنعنا ذوات الخدور والحواتق، لما تمنعنا البنات من الخروج ليشهدن هذه الصلاة؟ فقالت حفصة بنت سيرين كيف تشهد البكر، كيف تشهد ذوات الخدور الصلاة، كيف تخرج للعيد وكيف تخرج الحائض؟ قالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها بأبي سمعته يقول صلى الله عليه وسلم لتخرج العواتق وذوات الخدور لصلاة العيد وتخرج الحيض. فسألتها حفصة بنت سيرين فما بال الحائض، هو النبي سئل هذا السؤال، ما بال الحائض؟ قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكن أم عطية لما سئلت فما بال الحائض تخرج لتصل إلى المصلى وهو مصلى العيد لتخرج إلى المصلى، قالت بفقهها وعلمها: أليس يشهدن عرفة؟ الحائض والنفساء أليس يشهدن عرفة؟ وعرفة ركن الحج الأكبر، تشهده وهي غير طاهرة، وهي في غير طهرها. كيف؟ شوف، انظري إلى فقهها، ثم انظري إلى حسن أدبها مع نبيها. يا سلام، الله عز وجل يقول للأمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا ينادي ولا يكلم أحدكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يكلم الرجل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد عاب الله، بل عنف الله، قوما دعوا رسول الله ولم يتأدبوا معه، فقال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. جهلة، حمقى، لا يعقلون، لا يعرفون الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضنا يتكلم الآن، ولو قلت له رسول الله يقول كذا يقول لك: كبر كبر، مش كل حاجة رسول الله رسول الله، مش كل حاجة توجعه دماغنا. لا لا لا، وإذا تكلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم عنه، بيقولوا أن النبي قال كذا، إذا سئل أحدهم يقول لك ده بيقولوا النبي قال كذا، أو حتى يقول النبي بتاعهم قال كذا، أو النبي بتاعه قال. هذا كلام يخاطب به النبي. انظر إلى أدب أصحاب النبي الذين كان أحدهم يستحيي أن يرفع عينيه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحيي أن يحد النظر إليه، لا رهبة بل هيبة وإجلالا وإجلالا وتعظيما. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: والله ما كنت أرفع بصري إلى النبي. أنس بن مالك يقول: كان رسول الله إذا قام خطيبا لا ينظر إليه أحدنا هيبة وإجلالا له إلا أبو بكر وعمر، كلهم طأطئ رأسه بين يدي النبي. أدب مع رسول الله، والأدب مع كلام رسول الله جزء من الأدب مع شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ذلك ابن العربي في أحكام القرآن. لكن الذي أريد أن أقوله: انظروا أو انظرنا يا بناتنا إلى أدب أم عطية لما سألتها حفصة بنت سيرين وقالت: أنخرج العواتق؟ قالت: بأبي سمعته يقول لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض. فسألتها: فما بال الحائض؟ قالت: أليس يشهدن عرفة؟ انظر إلى الفقه. ذكر ابن سعد في الطبقات أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من حديث أم شراحيل مولاة أم عطية، لما خرجت أم عطية إلى العراق إلى البصرة، مولاتها خادمتها أم شراحيل وهي راوية عنها، روت عنها حديثها، تقول: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنها يزورها في بيتها أو في قصر بني خلف ويقيل في بيتها اعترافا بشأنها وإقرارا بمكانتها وقدرها. علي بن أبي طالب كان يزورها في بيتها ويقيل عندها رضي الله عنه وأرضاه. وعلي من هو؟ من هو أبو الحسنين، أبو الحسن والحسين؟ زوج الطاهرة المطهرة فاطمة ابن عم النبي، حامل لواء خيبر، فارس الإسلام، حبيب النبي، ربيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد من سادة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت أم عطية تعلم ما تعلمت وتروي ما سمعت وتعبد ربها، وبارك الله في عمرها وفي سعيها وفي عملها. أسأل الله أن يلحقنا بها وبنبينا وبنبيها على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يبارك في أعمارنا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل صالح أعمالنا. قال أهل التراجم عاشت رضي الله عنها حتى سنة 70 من الهجرة. الله أكبر، 60 سنة، قرابة 60 سنة في الإسلام، تروي وتعلم، تجاهد وتخرج للغزوات، تداوي الجرحى، ما تركت منقبة إلا عملتها رضي الله عنها، وامتد عمرها، ثم جاء أوانها وأوان كل الخلق أجمعين، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جاء الأجل وحانت ساعة الرحيل، ونامت أم عطية كما ينام الجميع، وماتت أم عطية كما مات وسيموت الجميع، لكنها ماتت راضية مرضية. كم يا أم عطية غسلت من الموتى، كم يا أم عطية كفنت من الموتى، كم يا أم عطية أحسنت وأتقنت وسترت على الموتى، وجاء الأوان لتنامي كما ناموا، وتغسلي كما غسلوا، وتكفني كما كفنوا، وسيأتي أواننا لا محالة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. مهما طال العمر لا بد من دخول القبر. تقول نامت أم عطية وغسلوها كما علمتهم، وكفنوها كما علمتهم، وطيبوها كما علمتهم، وحملوها كما حملت غيرها إلى قبرها لتنام فيه راضية مرضية، رحمها الله رحمة واسعة، وسعدت بكلام ذكره الإمام النسائي في سننه، وكذا أحمد في مسنده، والبيهقي في الشعب في حديث ضعفه البعض من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الرجل في غير بلده قيس له ما بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة. اسمع إلى هذه البشارة الجميلة، نسأل الله عز وجل أن تكون كذلك وأن تكون من نصيب كل أهلنا وإخواننا. إذا مات الرجل في غير مولده قيس له من موضع مولده إلى موضع انقطاع إلى منقطع أثره في الجنة، يقاس له في الجنة. وفي تفسير سورة ياسين عند قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث وقال: إذا مات العبد في غير بلده قال الله تعالى للملائكة أو قالت الملائكة: قيسوا لعبدي ما بين موضع مولده إلى موضع موته واجعلوا له ذلك في الجنة. هنيئا لك يا أم عطية، إن كان هذا الحديث صحيح فلك من المدينة المنورة إلى البصرة في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين صالحين، وأن يختم لنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام عن أم عطية وعليها، وقد أطلنا الكلام عنها، ووالله الذي لا إله غيره أردت أن أختصر في النهاية لأنه طال الكلام عنها، لننتقل إلى واحدة من صانعات الرجال إن شاء الله بعدها. أسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا. هذه أم عطية سابقة الإسلام، مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، التي اشتركت في 7 غزوات مع النبي، التي قامت بتغسيل الموتى، التي شهدت كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراوية العالمة الحافظة، صانعة الرجال، مربية الأجيال، رضي الله عنها وأرضاها. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.